بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى، ثم ذكر في الفصل الأخير مذهب الجهمية في أفعال الله وأفعال العبيد، وأن مذهبه في الحقيقة نفيهما، فإن قوله في أفعال الله إن الله لا تقوم به صفة ذات ولا صفة فعل، وإن فعله عين مفعوله، وإن فعل العبد غير حقيقة كما تقدم، بل هو مجبور على أفعاله واقعة بغير اختياره، وبذلك تجرأ العصاة على المعاصي، حيث حمل الجهمية أفعالهم على الله وأنها أفعال الله لا أفعال للعبيد، ومع ذلك قضوا للناس بالأمان من عذاب الله، بل يعاقبهم على فعله بهم. والعبد قد كلفه الله ما لا يطيق، والعبد على قولهم يشبه النعامة التي تكلف بحمل الأثقال وبالطيران كما تطير الطيور الجوية، لأن صورتها تدل على الأمرين. كبيرة الجسم فتكلف بحمل الأثقال، وذات أجنحة فتكلف بالطيران، ومع ذلك لا قدرة لها على واحد منهما. فكذلك العبد على قولهم يكلف بفعل الطاعات وهو لا قدرة له على فعلها، وعلى ترك المعاصي وهو لا قدرة له على تركها. فإذا كان الأمر كما زعموا لزمهم أمران باطلان ونفيان فاسدان، تنفى قدرتهم عليها وينفى صدورها منهم، فيصح أن يقال لم يقدروا على الإسلام والإيمان والصلاة والصيام وغيرها من الطاعات، وكذلك ما صدرت منهم ولا وقعت منهم على وجه الحقيقة، فذلك كله مجاز يصح نفيه، لأنها قامت بهم كما يوصف المحل بأنه أسود وأبيض، ونحوهما من الألوان لقيامه به. قال رحمه الله: فتصور هذا القول بهذه اللوازم التي يعلم فسادها بأدنى تأمل يكفي العبد في ردها. فإذا اجتمعت مقالتاه وهما نفي أفعال الله على الحقيقة ونفي أفعال العبد، لأن الأفعال واقعة من العبد لا يمكن إنكارها، وهي ليست أفعاله ولا أفعال الله، عرفت أن هذا من الأمور الممتنعة، لأن وقوع الفعل من غير فاعل يعلم بطلانه ببداهة العقول. فعلم من مجموع أقوال الجهمية.
أول فصل ذكر قال إن مذهب الجهمية في أفعال الله وأفعال العبيد، وأن مذهبه في الحقيقة فيهما، يعني ينفهما عن الله وعن العبد، فإن قوله في أفعال الله إن الله لا تقوم بصفة ذات ولا صفة فعل، هذا يقصد أنه ما ليس له فعل، وكذلك إذا قول العبد مجبور على أفعاله ولا أفعاله يقصد أنه ليس له فعل، إذن لازم من ذلك نفع الأفعال على الله وعلى العبد، ويرون يقول إن وعلى ذلك وأن الفعل هو عين المفعول، إذن الفعل عين المفعول، مثل الخلق عين المخلوق، الخالق هو وصف قائم بذات الرب، والمخلوق هو المفعول المفصل، مثل السماوات أو مثل الأنعام، مثل هذه الدابة مخلوقة لله، وأما الخلق فوصف قائم بالرب، هم جعلوا الخلق نفس المخلوق، قالوا الخلق هو المخلوق. إذا هالمخلوق الداب مخلوق، هذه مخلوقة مفصلة، هي أفعال الله، إذا ما قام بالله فعل فنفوا الفعل على الله. وأيضا قال والعبد لا يخلق، لا العبد مجبور لا فعل له، فتضمن ذلك نفي الأفعال عن الله ونفيها عن المخلوق. إذا ما أين تكون الفعل؟ يكون الفعل يكون المفعول المفصل هذه المخلوقات. فتصور هذا القول.
قال رحمه الله: فتصور هذا القول بهذه اللوازم التي يعلم فسادها بأدنى تأمل يكفي العبد في ردها. فإذا اجتمعت مقالتاه وهما نفي أفعال الله على الحقيقة ونفي أفعال العبد لأن الأفعال واقعة من العبد لا يمكن إنكارها وهي ليست أفعاله ولا أفعال الله، عرفت أن هذا من الأمور الممتنعة، لأن وقوع الفعل من غير فاعل يعلم بطلانه ببداهة العقول.
لا يمكن يقع فعل بدون فاعل، لا يمكن هذا وقوع فعل من غير فاعل. وهم الآن على قول لازم أن يكون الفعل بدون فعل، يكون هذا فعل، ليس فعل الله وليس فعل العبد، ما قام بالرب ولا قام بالعبد، ما قام بالله لأن الله لا يقوم به صفة ذات ولا فعل، هذا ما مدح معروف، ولا قام بالعبد لأنه مجبور، فأفعال قالوا العبد مجبور، ما جبره قال الله جبره، فالأفعال وأفعال الله، فالله هو المصلي والصائم، تعالى الله عما يقولون. نقولهم كيف إذن، كيف يكون فعل يسمى فعل وليس قائما بالله ولا قائما بالعدل، وش يكون هذا؟ ممتنع، ممتنع، ممتنع ببداهة العقول، يعني ممتنع بداهة، يدركه الإنسان بالبديهة أن الفعل لا بد أن يقوم بفعل. نعم.
قال رحمه الله: فعلم من مجموع أقوال الجهمية المذكورة وهي نفيهم لصفات الله ولكلامه ولأفعاله وكذلك لأفعال الإنسان أنه يلزم منه بطلان الخلق والأمر والوحي والشرع والتكاليف.
شوف كيف الآن اللوازم الباطلة التي يزعمهم لزمهم بطلان الخلق وبطلان الأمر وبطلان الوحي وبطلان الشرع وبطلان التكاليف. نعم.
فإذا ضممت إلى ذلك قول غلاتهم بنفي الأسماء الحسنى عرفت أن هذا القول مفض إلى تعطيل رب العالمين والكفر به، فهذا حقيقة هذا القول، ولكنهم موهوا هذا النفي والتعطيل وكسوه العبارات المزخرفة التي يغتر بها ضعفاء العقول، وزعموا أن قصدهم ومرادهم بها تنزيه الله عن المماثلة، فافتتن بمذهبهم من افتتن لهذا السبب، وإلا فلو
صور هذا المذهب.
أحسن الهمزة هجل الألف هنا زائدة.
نعم.
أحسن. وإلا فلو صور هذا المذهب بحقيقته لم يقبله أحد، وعرف كل أحد أنه كفر برب العالمين، ولكن نظير افتتان المعطلة بهذا المذهب حيث زخرفت له العبارات نظير افتتان بني إسرائيل بالعجل لما أخرج لهم السامري عجلا جسدا له خوار، فافتتنوا بعبادته كما افتتن هؤلاء بعبارته، وأكثر الناس تغرهم الألفاظ وتخدعهم، فلذلك أخذ كل طائفة من طوائف المبتدعة من قول جهم شعبة، وطائفة منهم من أثبت الأسماء والصفات الذاتية دون الصفات الفعلية فنفوها كالأشاعرة، ومنهم من أثبت الأسماء ونفى الصفات والأفعال كالمعتزلة، ومنهم من نفى الجميع كغلاة الجهمية، ونجى الله أهل السنة المحصنين من هذه الأقوال الباطلة والمذاهب الفاسدة، وتبرأوا منها كما تبرأ موسى بن عمران من اليهود الذين يزعمون أنهم أتباعه وهم من أكبر أعدائه، وكما تبرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الرافضة الذين هم إخوان اليهود الذين يزعمون أنهم أتباعه وشيعته، فأهل السنة من الله عليهم بما دل عليه كتابه والسنة من إثبات ما لله من الأسماء الحسنى والصفات العظيمة العليا وما له من الأفعال المتعلقة بمشيئة الله وقدرته التي حقيقتها أنه فعال لما يريد، ومع ذلك قالوا: فقد جعل الله للعباد قدرة ومشيئة تقع بها أفعالهم بالاختيار لا بالاضطرار، وقدرتهم ومشيئتهم مخلوقة لله تعالى، فأثبتوا الشرع والقدر والحكمة وصدقوا بكل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم عن الله وعن مخلوقات الله، والحمد لله رب العالمين.
بعدها
أحسن الله إليك. فصل في مقدمة نافعة، ولا ننتقل بن عيسى شيء؟
خلاص ننتقل للشرف الثاني.
أحسن الله إليك. قال الناظم رحمه الله تعالى: وقضى بأن الله ليس بفاعل فعلا يقوم به بلا برهان، بل فعله المفعول خارج ذاته كالوصف غير الذات في الحسبان. والجبر مذهبه الذي قرت به عين العصاة وشيعة الشيطان، كانوا على وجل من العصيان إذ هو فعلهم والذنب للإنسان. واللوم لا يعدوه إذ هو هاعن بإرادة وبقدرة الحيوان. فأراحهم جهم وشيعته من اللوم العنيف وما قضوا بأمان، لكنهم حملوا ذنوبهم على رب العباد بعزة وأمان، وتبرؤوا منها وقالوا إنها أفعاله ما حيلة الإنسان. ما كلف الجبار نفسا وسعها أنا وقد جبرت على العصيان، وكذا على الطاعات أيضا قد غدت مجبورة فلها إذن جبران. والعبد في التحقيق شبه نعامة قد كلفت بالحمل والطيران، إذ كان صورتها تدل عليهما هذا وليس لها بذاك يدان. قال العلامة ابن عيسى رحمه الله تعالى: تضمن كلام الناظم رحمه الله تعالى مسألتين عظيمتين، إحداهما في أفعال الله تعالى: هل لله تعالى فعل يقوم به بمشيئته وقدرته، أم الفعل هو المفعول والخلق هو المخلوق؟ فالأول هو الذي ذكره الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد ومالك في كتبهم.
الأول هو ما في السنة الجماعة، أن الفعل غير المفعول والخلق غير المخلوق. فالفعل وصف قائم بالله، الفعل فعال لما يريد، خلق والرزق والإماتة والإحياء، هذا صفة قائمة بالله. والثاني المخلوق منفصل، مخلوق كالحيوانات والإنسان والدواب، مخلوق منفصل ليس قائم بذات الله، مخلوق منفصل، مخلوق مرزوق، هذه أفعال منفصلة، فرق بين الفعل وبين المفعول بين الخلق والمخلوق. أولئك لم يفرقوا ما قال الخلق هو المخلوق والفعل هو المفعول، وهذا من أبطل الباطل، لأن الفعل وصف قائم بالله، هذا من صفاته قائم به. ولذلك والخلق كذلك، نحن الآن نرضى بفعل الله وبخلق الله، ولا نرضى بفعل المخلوق المنفصل إذا فعل المعاصي. فالله تعالى الوصف قائم به، هو الذي قدر وخلق وفعل، له الحكمة البالغة. لكن المخلوق المنفصل الذي فعل المعاصي والكفر لا نرضى بأفعاله، كما أن الله لا يرضى بأفعاله لا يرضى، لا نرضى بأفعال هذا المخلوق المفصل، هذا العبد اللي فعل العصيان والكفر. أما الفعل فالله تعالى فهو قام وصف بالله، له الحكمة البالغة في ذلك حيث قدر وخلق. نعم،
أحسن الله إليك. فالأول هو الذي ذكره الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد ومالك في كتبهم، كما ذكره فقهاء الحنفية كالطحاوي وأبي منصور الماتريدي وغيرهم، وكما ذكره البغوي في شرح السنة، وكما ذكره أصحاب أحمد كأبي إسحاق وأبي بكر عبد العزيز والقاضي وغيرهم. لكن القاضي ذكره في الخلق هل هو المخلوق أو غيره على قولين.
نعم، ولكن استقر
قوله على أن الخلق غير المخلوق،
وهذا هو الصواب. نعم، الخلق غير المخلوق، الخلق وصف قائم بالرب والمخلوق منفصل. نعم،
وإن خالفه ابن عقيل، وكما ذكره أبو بكر محمد بن إسحاق الكلاباذي في كتاب اعتقاد الصوفية، وكما ذكره أئمة الحديث والسنة. قال البخاري رحمه الله في آخر الصحيح في كتاب الرد على الجهمية والزنادقة: باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض ونحوها من الخلائق، وهو فعل الرب وأمره. فالرب بصفاته وفعله وأمره وكلامه هو الخالق المكون غير مخلوق، وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون، انتهى. وذهبت الجهمية والمعتزلة أو أكثرهم والكلابية والأشعرية إلى أن الخلق هو المخلوق والفعل هو المفعول، وليس لهؤلاء عند الرب فعل ولا صنع يقوم به، تعالى الله عما يقول الجاحدون علوا كبيرا. قوله: والجبر مذهبه الذي قرت به إلى آخره، أي إن مذهب جهم هو الجبر، ومع ذلك ومعنى ذلك أن الناس اختلفوا في أفعال العباد هل هي مقدورة للرب والعبد أم لا. فقال جهم وأتباعه الجبرية إن ذلك الفعل مقدور للرب لا للعبد. وكذلك قال الأشعري وأتباعه إن المؤثر فيه قدرة الرب دون قدرة العبد. وقال جمهور المعتزلة إن الرب لا يقدر على عين مقدور العبد. واختلفوا هل يقدر على مثل مقدوره، فأثبته البصريون كأبي علي وأبي هاشم، ونفاه الكعبي وأتباعه البغداديون. واحتج المعتزلة بأنه لو كان مقدورا لهما للزم إذا أراد أحدهما شيئا أو أمرا وكرهه الآخر، مثل أن يريد الرب تحريكه ويكرهه العبد، أن يكون موجودا معدوما، لأن المقدور من شأنه أن يوجد عند توفر دواعي القادر، وأن يبقى على العدم عند توفر صارفه. فلو كان مقدور العبد مقدورا لله لكان إذا أراد الله وقوعه وكره العبد وقوعه لزم أن يوجد لتحقق الدواعي، ولا يوجد لتحقق الصارف وهو محال. وقد أجاب الجبرية عن هذا بما ذكره الرازي، وهو أن البقاء على العدم عند تحقق الصارف ممنوع مطلقا، بل يجب إذا لم يقم مقامه سبب آخر مستقل. وهذا أول المسألة، وهذا جواب ضعيف، فإن الكلام في فعل العبد القائم به إذا قام بقلبه الصارف عنه دون الداعي إليه، وهذا يمتنع وجوده من العبد في هذه الحال، وما قدر وجوده بدون إرادته لم يكن فعلا اختياريا، بل يكون بمنزلة حركة المرتعش. والكلام إنما هو في الاختياري، ولكن الجواب منع هذا التقدير، فإن ما لم يرده العبد من أفعاله يمتنع أن يكون الله مريدا لوقوعه، إذ لو شاء وقوعه جعل العبد مريدا له، فإذا لم يجعله مريدا له علم أنه لم يشأه. ولهذا اتفق علماء المسلمين على أن الإنسان لو قال والله لأفعلن كذا وكذا إن شاء الله ثم لم يفعله أنه لا يحنث، لأنه لما لم يفعله علم أن الله لم يشأه، إذ لو شاءه لفعله العبد، فلما لم يفعله علم أن الله لم يشأه.
وهذه فائدة، الإنسان إذا أراد أن يحلف عليه أن يقيده بالمشيئة، وإذا لم فعل فلا شيء عليه. لو قال والله لتأكلن طعامي إن شاء الله، فإذا لم يأكل ما عليك شيء، لكن لو تقول إن شاء الله ثم لم يأكل عليك الكفارة. فكون الإنسان يقيد بالمشيئة هذه فائدة، أي شيء تقيد بالمشيئة فلا لوم عليك، أي تلزم على إنسان أو على نفسك أو على غيرك وتقول إن شاء الله ثم لم تفعله فلا شيء عليك، هذه فائدة، لأنه إذا لم يقع فالله لم يشاء. نعم،
أحسن الله إليك. واحتج الجبرية بما نكره،
ولا تقول لشيء فعله كذلك غدا إلا أن يشاء الله، كذلك أيضا فيه فائدة أيضا، حتى ولو لم يكن شيئا يلزم الإنسان، لا ذهب أنك إن شاء الله كذا، يقيد بمشيئة الله تبركا بذكر اسم الله، وأيضا استفيد من المشيئة أنه إذا لم يفعل فلا شيء عليه. نعم،
أحسن الله إليك. واحتج الجبرية بما ذكره الرازي وغيره بقولهم إذا أراد الله تحريك جسم وأراد العبد تسكينه فإما أن يمتنع معا وهو محال، لأن المانع من وقوع مراد كل واحد منهما هو وجود مراد الآخر، فلو امتنع معا لوجد معا وهو محال، أو يقع وهو محال، أو يقع أحدهما وهو باطل، لأن القدرتين متساويتان في الاستقلال بالتأثير في ذلك المقدود الواحد، والشيء الواحد حقيقته لا تقبل التفاوت. فإذن القدرتان بالنسبة إلى اقتضاء وجود ذلك المقدور على السوية، وإنما التفاوت في أمور خارجة عن هذا المعنى، وإذا كان كذلك امتنع الترجيح.
وهذا باطل، لم جاء سوى قدرة العبد بقدرة الله، مع أن قدرة العبد ومشيئة تبع لمشيئة الله وليست مستقلة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. فمشيئة العبد وإرادته تابعة لمشيئة الله، لا تكون مستقلة. أما إرادة الله ومشيئته فلا مرد له، فلا مرد لمشيئته ولا لإرادته، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. نعم
سمعني. فيقال هذه الحجة باطلة على المذهبين. أما أهل السنة فعندهم يمتنع أن يريد الله تحريك جسم ويجعل العبد مريدا لأن يجعله ساكنا مع قدرته على ذلك، فإن الإرادة الجازمة مع القدرة تستلزم وجود المقدور، فلو جعله الرب مريدا مع قدرته لزم وجود مقدوره، فيكون العبد يشاء ما لا يشاء الله وجوده، وهذا ممتنع، بل ما شاء الله وجوده يجعل القادر عليه مريدا لوجوده لا يجعله مريدا لما يناقض مراد الرب. وأما على قول المعتزلة فعندهم تمتنع قدرة الرب على عين مقدور العبد، فيمتنع اختلاف الإرادتين في شيء واحد، وكلا الحجتين باطلة، فإنهما مبنيتان على تناقض الإرادتين، وهذا ممتنع، فإن العبد إذا شاء أن يكون شيء لم يشأه حتى يشاء الله مشيئته، فإن العبد إذا شاء أن يكون شيء لم يشأه حتى يشاء الله مشيئته، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فإذا شاء الله جعل العبد شائيا له، وإذا جعل العبد كارها له غير مريد له لم يكن هو في هذه الحالة شائيا له. فهم بنوا الدليل على تقدير مشيئة الله له وكراهة العبد له، وهذا تقدير ممتنع، وهذا نقلوه من تقدير ربين وإلهين، وهو قياس باطل، لأن العبد مخلوق لله هو وجميع مفعولاته، ليس هو مثلا لله ولا نداء، والله أعلم. وقول الناظم رحمه الله تعالى كانوا على وجل من العصيان إذ هو فعلهم والذنب للإنسان، أي إن أفعال العباد غير اختيارية بل هم مجبورون عليها، كحركة المرتعش وتحريك الهواء للأشجار ونحو ذلك. فإذا كان أصل القدرية المجبرة أن إرادة الرب تعالى هي عين محبته ورضاه، فكل ما شاءه فقد أحبه ورضيه، وكل ما لم يشأه فهو مسخوط له مبغوض، فالمبغوض المسخوط هو ما لم يشأه، والمحبوب المرضي هو ما شاءه. هذا أصل القدرية الجبرية المنكرين للحكم والتعليل والأسباب وتحسين العقل وتقبيحه، وأن الأفعال كلها سواء، لا يختص بعضها بما صار حسنا لأجله وبعضها بما صار قبيحا لأجله، ويجوز في العقل أن يأمر بما نهى عنه وينهى عما أمر به، ولا يكون ذلك مناقضا للحكمة، إذ الحكمة ترجع عندهم إلى مطابقة العلم الأزلي لمعلومه والإرادة الأزلية لمرادها.
الحكمة ترجع إلى مطابقة العلم الأزلي لمعلومه والإرادة الأزلية لمرادها والقدرة لمقدورها. نعم
أحسن الله. فإذا الأفعال بالنسبة إلى المشيئة والإرادة مستوية لا توصف بحسن ولا قبح، فإذا تعلق بها الأمر والنهي صارت حينئذ حسنة وقبيحة، وليس حسنها وقبحها زائدا على كونها مأمورا بها ومنهيا عنها. قوله والعبد في التحقيق شبه نعامة إلى آخره، أي لأجل أن لها أجنحة فتشبه الطير من هذا الوجه، ولها أخفاف تشبه أخفاف الناقة، فلهذا قال قد كلفت بالحمل والطيران. قولها وليس لها بذاك يدان، المراد باليد هنا القدرة، تسميه تسمية للشيء باسم سببه، لأن القدرة هي تحريك اليد، يقال فلان له يد في كذا وكذا.
بسم الله إليك، ما شرح الله يعني كانوا على وجل من العصيان، ما شرح كما
هل ستأتي بعد هذا؟ نعم
حسنا. قال الناظم رحمه الله فلذاك قال بأن طاعات الورى وكذا كما فعلوه من عصيان هي عين فعل الرب لا أفعالهم، فيصح عنهم عند ذا نفيان، نفي لقدرتهم عليها أولا وصدورها منهم بنفي ثاني، فيقال ما صاموا ولا صلوا ولا زكوا ولا ذبحوا من القربان، وكذا كما شربوا وما قتلوا وما سرقوا ولا فيهم قوي زاني، وكذا كلم يأتوا اختيارا منهم بالكفر والإسلام والإيمان، إلا على وجه المجاز لأنها قامت بهم كالطعم والألوان، جبروا على ما شاءه خلاقهم ما ثم ذو عون وغير معاني، والكل مجبور وغير ميسر كالميت أدرج داخل الأكفان، وكذاك أفعال المهيمن لم تقم أيضا به خوفا من الحدثان، فإذا جمعت مقالتيه أنتجا كذبا وزورا واضح البهتان، إذ ليست الأفعال فعل إلهنا والرب ليس بفاعل العصيان، فإذا انتفت صفة الإله وفعله وكلامه وفعائل الإنسان، فهناك لا خلق ولا أمر ولا وحي ولا تكليف عبد فاني.
نسأل الله العافية. يعني كل هذه العقائد الخبيثة كلها تكون لازمة، ينفون صفة الإله وينفون أفعال الرب وينفون كلامه وينفون فعل الإنسان، يعني لا خلق ولا أمر ولا وحي ولا تكليف. نعم.
أحسن الله إليك. قال علامة ابن عيسى رحمه الله: لما فرغ الناظم رحمه الله من الكلام على القول بالجبر وذكر بعض ما يلزم أهله، شرع أيضا في بيان ما يلزمهم من وجه آخر من الشناعات، فقال: وكذاك أفعال المهيمن إلى آخره، أي أن مذهب الجهمية ومن وافقهم أن الرب تعالى لا تقوم به الأفعال الاختيارية، بل الفعل هو المفعول والخلق هو المخلوق.
لا تقوم الأفعال الاختيارية كالمشيئة والخلق والرزق والكلام والمحبة والإرادة والغضب والرضا، كل هذه فعل خير لا تقوم به، لا تقوم بالرب، وكذلك الضحك وغيرها. أي أن مذهب الجهمية،
أي أن مذهب الجهمية ومن وافقهم أن الرب تعالى لا تقوم به الأفعال الاختيارية، بل الفعل هو المفعول والخلق هو المخلوق، كما تقدم حكاية ذلك عنهم، لأنهم على زعمهم إذا قالوا بذلك لزم قيام الحوادث بذات الرب تبارك وتعالى.
نعم، يقول: لو قلنا إن الله يفعل ويخلق ويرزق وهذه الحادثة، والله تعالى منزه عن قيام الحوادث به، فلذا نفوا الصفات. نعم.
فيلزم حدوثه تعالى وتقدس لأن ما قامت به الحوادث فهو حادث، والعبد عندهم أيضا ليس بفاعل بالاختيار، بل هو مجبور وغير ميسر، وحركته كحركة المرتعش أو كالميت أدرج داخل الأكفان، فإذا كان فعل الرب تعالى غير قائم به عندهم، بل الفعل هو المفعول، والعبد عندهم ليس بفاعل، كان نسبة ذلك إلى الرب وإلى العبد كذبا، فلذلك قال الناظم: فإذا جمعت مقالتيه أنتجا، أي إذا كان الفعل ليس فعلا للرب والعبد مجبور لا فعل له في الحقيقة، بل تسمى أفعالا له مجازا، كان نسبة ذلك إلى الرب تعالى كذبا، لأن الرب ليس بفاعل للمعاصي، وصار نسبته إلى العبد كذبا أيضا لأنه ليس بفاعل وإنما هو مجبور. فإذا انتفت صفة الفعل والكلام في الرب تعالى، فهناك لا خلق ولا أمر ولا وحي ولا تكليف، كما ألزمهم به الناظم رحمه الله تعالى.
هذه من الشناعات العظيمة، نسأل الله السلامة والعافية. يعني نفوا الأفعال عن الرب ونفوا عن العبد، يعني جمعوا بين مقالتين شجعتين، وبالنهاية الرب لا يصب بين له فعل والعبد لا يصب بين له فعل، وحملوا ذنوب العبد على ربه، نسأل الله السلامة. ولهذا قال: فإذا التفت صفة الفعل والكلام في الرب فهناك لا خلق ولا أمر ولا وحي ولا تكليف. صلى الله العافية.
صلى الله عليه. ما الذي أوصلهم يعني إلى هذه الحال من هذه المقولات الشنيعة؟
التزامهم بهذا المذهب، قولهم بأن الرب لا تقوم به يقوم فعل لا يكون محل الحوادث. وإذا كان حادث صار مخلوق، ما الذي يقوم بشيء من الحوادث مخلوق، والرب منزه لك المخلوق هذه. وكذا وقالوا العبد ليس له فعل، لأنه يقوم بالجبر مجبور، لأن يقول لو كان له فعل والله تعالى يعني أجبره على ذلك لكان ظالما. تعالى الله عما يقولون. شو كلام الناظم في أو نقل في الحاشية في شرح منازل السائرين، قال الناظم في شرح منازل السائرين على قولها الكل مجبور،
قوله الكل مجبور. قال الناظم في شرح منازل السائرين: مشهد أصحاب الجبر، وهم الذين يشهدون أنهم مجبورون على أفعالهم وأنها واقعة بغير قدرتهم واختيارهم، بل لا يشهدون أنها أفعالهم البتة، ويقولون إن أحدهم غير فاعل في الحقيقة ولا قادر، وأن الفاعل فيه والمحرك له سواه، وأنه آلة محضة، وحركاته بمنزلة هبوب الرياح وحركات الأشجار. وهؤلاء إذا أنكرت عليهم أفعالهم احتجوا بالقدر وحملوا ذنوبهم عليه، وقد يغلون في ذلك حتى يروا أفعالهم كلها طاعات خيرها وشرها لموافقتها المشيئة والقدر، ويقولون كما أن موافقة الأمر طاعة فموافقة المشيئة طاعة، كما حكى الله تعالى عن المشركين إخوانهم أنهم جعلوا مشيئة الله لأفعالهم دليلا على أمره بها ورضاه بها.
نسأل الله السلامة والعافية.
في قولهم وقالوا لو شاء الله،
المشركين يحتجون بالمشيئة، لو شاء الله ما أشركنا ولا أبعنا ولا حرمنا من دونه شيء.
حسنا،
فهذا الانحراف يبدو أولا شيئا بشيء شيئا بعد شيء حتى يوصلهم إلى أقوال وأفعال الشريعة تخالف النصوص وتخالف القواعد التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. طيب قال وهؤلاء شر من القدرية،
قال وهؤلاء شر من القدرية النفاة وأشد عداوة لله ومناقضة لكتبه ورسله ودينه، حتى أن من هؤلاء من يعتذر عن إبليس لعنه الله ويتوجع
يعني
له.
قدرية طائفتان، قدرية نفاة وقدرية مثبتة وجبرية. فالقدرية النفاة يقولون إن ينفون الأفعال، قدرية النفاة يقولون إن العبد إن ينفون الأفعال عن العبد عن 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 الرب، ويقول إن الله لا فعل له. وقدرية المجبرة يعني القدرية النفاة ينفون الأفعال عن العبد ويقول لا فعل له ولا اختيار. والقدر ونفي قدرية المجبرة يقول العبد مجبور على أفعاله، فهم متناقضون. فالذين يقولون العبد لا فعل له شبهتهم يقول لو قلنا إن العبد يفعل المعاصي لو كان الله تعالى خلقها وفعلها العبد نقول لازم ذلك أن الله تعالى يعذبه بما لا قدرة له عليه، فإذن ليس له فعل ولا قدرة ولا اختيار. فلهذا نفوا القدرة والاختيار حتى لا يلزم من ذلك أن الله يعذبه بشيء لا يقدر عليه، فيقولون الأفعال أفعال العبد، فإذا فعل فالأفعال أفعاله، فإذا فعل العبد في الطاعات فيجب على الله الوثيبة، لأن هذا فعله وعرق جبينه، وإذا فعل المعاصي وجب على الله المعذبة، وليس له أن يعفو عنه ولا أن يرحمه هكذا، لأن الله توعده بذلك والله لا يخلف الميعاد.
أيهما أشر أحسن الله؟ أقول أي الطائفتين شر؟
ذكر العلماء أن القدر المجبرة شر، يقول العبد مجبور على أفعاله وأنه ليس له قدرة ولا اختيار، والأفعال أفعال الله.
أحسن الله إليك. قال وهؤلاء شر من القدرية النفاة وأشد عداوة لله ومناقضة لكتبه ورسله ودينه، حتى أن من هؤلاء من يعتذر عن إبليس لعنه الله ويتوجع له ويقيم عذره بجهده وينسب ربه إلى ظلمه بلسان الحال والمقال، ويقول ما ذنبه وقد صان وجهه عن السجود لغير خالقه وقد
وافق. والعياذ بالله طعن في الرب، اعتذار عن إبليس يقول إن الله تعالى أمر الملائكة فسجدوا لآدم، فإبليس معذور مسكين، أراد أن ينزه جبهته عن السجود لغيره فلعن وطرد، ما ذنبه مسكين. ها هكذا يقولون، يعتذرون عن إبليس، أراد ينصرون جبهته، ما يقول أنا ما أسجد إلا لك يا رب، ما أسجد للمخلوق، فلعن وطرد، ما ذنبه؟ أليس هذا طعن في الرب؟ هذا طعن في الرب. هذا الله تعالى عند الأمر، أسجدوا لآدم أمر فامتنع واستكبر وكفر، لكن هم جعلوا اعتذروا عنه من وجه آخر، قال لا، هو أراد أن يصون جبهته عن السجود لغيره فلعن وطرد، فهو مسكين مظلوم، يعني جعل الرب ظالم، وهذا من أعظم الكفر، هذا كفر، من أعظم الكفر. يقول إن الله ظالم له، ظالم لإبليس. نعم تعالى الله، الله تعالى وما ظلمناه ولكن كانوا هم الظالمين، وما ظلمه الله ولكن كانوا هم الظالمون. نعم
حتى إن من هؤلاء من يعتذر عن إبليس لعنه الله ويتوجع له ويقيم عذره بجهده وينسب ربه إلى ظلمه بلسان الحال والقال.
نعم كما سمعتم، لسان يقول إنه مظلوم، أراد أن ينزه جبهته عن سجود غيره فظلم، لسان الحال والمقال. نعم
ويقول ما ذنبه وقد صان وجهه عن السجود لغير خالقه وقد وافق حكمه ومشيئته فيه وإرادته، ثم كيف يمكنه وهو الذي منعه منه وحال بينه، وهل كان في ترك سجوده لغيرك إلا محسنا؟ ولكن إذا
يقول امتنع عن السجود لك يا رب فهو محسن، كيف محسن عصى الأمر؟ هكذا بلغ بهم الحال أن يعتذروا عن إبليس.
ولكن إذا كان المحب قليل حظ فما حسناته إلا ذنوب. قال رحمه الله
صلى الله عليه وسلم والعافية.
وهؤلاء أعداء الله حقا وأولياء إبليس وأحبابه وإخوانه، وإذا ناح منهم نائح على إبليس رأيت من البكاء والحنين أمرا عجيبا، ورأيت من تظلم الأقدار واتهام الجبار ما يبدو على فلتات ألسنتهم وصفحات وجوههم، وتسمع من أحدهم من التظلم والتوجع ما تسمعه من الخصم المغلوب العاجز عن خصمه. قال فهؤلاء هم الذين قال فيهم شيخ الإسلام تيمية في تائيته: ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا فرقة القدرية.
هؤلاء هم خصوم الله والعياذ بالله، هؤلاء خصوم الله يعتذرون عن إبليس، فهم خصوم الله يساقون النار جميعا، نسأل الله السلامة والعافية، لأنهم خصوم الله وأحباب لإبليس، هم يعتذرون عن إبليس ويقولون إن الله ظلمه والعياذ بالله، فهم خصوم الله وأعداء الله وهم أحباب لإبليس، فهم معه والعياذ بالله، لأنهم يعتذرون عنه ويقولون أنه مظلم، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. ويقول المؤلف إن قول الشيخ الإسلام يدعى خصوم الله يوم عادهم إلى النار طرا فرقة القدرية، يعني الجبرية. نعم.
وقول الناظم وغير ميسر إشارة إلى أنهم خالفوا ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وفي الصحيح أيضا أنه قيل: يا رسول الله، أرأيت ما يكدح الناس فيه اليوم ويعملون؟ شيء قضي عليهم ومضى، أم فيما يستقبلون مما آتاهم فيه الحجة؟ فقال: بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم. قالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل على كتابنا؟ فقال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له.
بعد فصل
أحسن الله. قال رحمه الله: فصل. قال الناظم رحمه الله: وقضى على أسمائه بحدوثها وبخلقها من جملة الأكوان، فانظر إلى تعطيله الأوصاف والأفعال والأسماء للرحمن، ماذا الذي في ضمن ذا التعطيل من نفي ومن جحد ومن كفران؟ لكنه أبدى المقالة هكذا في قالب التنزيه للرحمن، وأتى إلى الكفر العظيم فصاغه عجلا ليفتن أمة الثيران، وكساه أنواع الجواهر والحلى من لؤلؤ صاف ومن عقيان، فرآه ثيران الهوى فأصابهم كمصاب إخوتهم قديم زمان. عجلان قد فتن العباد بصوته إحداهما وبحرفه ذا الثاني، والناس أكثرهم فأهل ظواهر تبدو لهم ليسوا بأهل معاني، فهم القشور وبالقشور قوامهم واللب حظ خلاصة الإنسان. ولذا تقسمت الطوائف قوله وتوارثوه إرث ذي السهمان، لم ينج من أقواله طرا سوى أهل الحديث وشيعة القرآن، فتبرأوا منها براءة حيدر وبراءة المولود من عمران، من كل شيعي خبيث وصفه وصف اليهود محلل الحيتان. أي إن جهما وأتباعه ذهبوا إلى حدوث أسماء الرب تعالى وقالوا أسماء الله تعالى غيره، فإن أسماء الله من كلامه وكلامه غيره، ثم قالوا وما كان غير الله فهو مخلوق بائن عنه.
يعني الأسماء كمان المخلوق، كلام الله مخلوق فأسماؤه مخلوقة، إذن صارت أسماؤه مخلوقة وأفعاله مخلوقة وكلامه مخلوق، نسأل الله السلامة والعافية. إذن نفوا الأسماء عن الله لأنها مخلوقة، ونفوا الصفات عن الله لأنها مخلوقة، نفوا الكلام عن الله فهو مخلوق، ونفوا القرآن فقالوا ليس كلام الله لأنها غير الله وغير الله مخلوق، هكذا يسمون. نعم
صلى. قال رحمه الله: قول الناظم فانظر إلى تعطيله الأوصاف والأفعال والأسماء للرحمن، أي لأنه يقول بحدوث أسماء الله تعالى وأنها مخلوقة، وتعطيله الأوصاف أي أنه نفى صفات الرب سبحانه، وتعطيل الأفعال أي إن بأنه يقول الفعل هو المفعول والخلق هو المخلوق، فانظر إلى ما تضمنه هذا من الجحد والتعطيل والكفران.
إذن نفوا الصفات، نفوا الأفعال، نفوا الأسماء، ونفوا القرآن. القرآن ليس كلام الله، والله ليس له صفات، والله ليس له أفعال، والله ليس له أسماء. هذا انظر إلى هذا الجحود والتعطيل والكفر. نعم.
وقوله لكنه أبدى المقالة هكذا في قال بالتنزيه للرحمن، أقول قال العلامة تقي الدين أحمد بن علي المقريزي في كتاب الخطط بعد كلام سبق: ثم حدث بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم مذهب جهم بن صفوان ببلاد المشرق، فعظمت الفتنة به، فإنه نفى أن يكون لله تعالى صفة، وأورد على أهل الإسلام شكوكا أثرت في الملة الإسلامية آثارا قبيحة تولد عنها بلاء كبير، وكان قبيل المئة من سني الهجرة، فكثر أتباعه على أقواله التي تؤول إلى التعطيل، فأكبر أهل الإسلام بدعته وتمالأوا على إنكارها وتضليل أهلها، وحذروا من الجهمية وعادوهم في الله، وذموا من جلس إليهم، وكتبوا في الرد عليهم ما هو معروف عند أهله. انتهى كلامه. وقد تقدم في كلام الإمام أحمد والبخاري وعبد الله بن مبارك وغيرهم رضي الله عنهم أشياء من أحوال جهم وأتباعه والتحذير من بدعهم، ولقد زرع هذا الخبيث في الإسلام شرا عظيما لا يزول إلى قيام الساعة، نعوذ بالله من الخذلان.
يعني الجهم الصفان زرع،
ولقد زرع هذا الخبيث في الإسلام شرا عظيما لا يزول إلى قيام الساعة، نعوذ بالله من الخذلان.
الجهم الصفان هو ابتدع له عقائد خبيثة، منها قوله أن الإيمان هو المعرفة في القلب، قالوا معرفة الرب بالقلب هو الإيمان، والكفر هو جهل الرب بالقلب، اللي يجهل ربه هذا هو الكافر، إذا ما يوجد كافر بيسق وقال ربي أنظرني ما هو بجهل الرب يكون مؤمن على هذا. هذا مذهبه إيش؟ مذهبه في الإيمان، الإيمان مجرد المعرفة. هذا يعني هذا المذهب أخبث مذهب وجب على وجه الأرض في تعريف الإيمان. لأنه هو المعرفة. العلم هو المعرفة، إذا ما يوجد جاهل في ربه. ما في، اليهود يعرفون ربهم بقلوبهم، بالإسلام ربهم بقلبه، والوثنيون يعرفون ربهم بقلوبهم. ما يوجد كافر، ما في كافر.
حتى فرعون
صنع. فرعون يعرف رب، نعم، وجحدوا بها واستقلتها، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك ابتدع القول بالجبر، وأن العبد مجبور على أفعاله، ابتدع هذه المقالة، ابتدع القول وكذلك القول بفناء الجنة وفناء النار، هذه كلها العقائد، عقيدة الجبر، عقيدة الإيمان، عقيدة نفي الصفات، القول بفناء الجنة، أربع عقائد خبيثة ابتدع هذا الرجل كما قال المؤلف، ابتدع وزرع شرا كثيرا. عقيدة الإيمان قال هي معرفة ربنا، عقيدة في الصفات قال لله يسمع ولا صفات، عقيدة الجبر يقول العبد لا فعل له مجبور على أفعاله، عقيدة فناء الجنة والنار وأنه تفنيان، هذه العقائد الخبيثة الأربع اشتهر بها الجهم، ولهذا زرع على المشركين كما قال المؤلف شرا كثيرا، قال زرع هذا الخبيث في الإسلام شرا عظيما لا يزول إلى قيام الساعة. نعم، ولا يزال يعني هذا المذهب قائم، وإن كان أهل الحق ردوه، لكن لا يزال المذهب قائم وله أتباع. كاذب من العلم صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم،
صلى الله إليك. العلامة بن سحمان له تعليقا على قوله إلى قيام الساعة، قال هذا فيه نظر ويحتاج إلى دليل فليتأمل.
قوله إلى قيام الساعة، كان ظاهر لأن علم السماء سيكون، لأن علم ما سيكون إلى قيام الساعة لا يعلمه إلا الله. يعني كان مقصود إلى قرب قيام الساعة، إلى قرب إيش؟ إلى قرب قيام الساعة، لأن مثل ما جاء في الحديث لا تزال طائفة منهم على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. يعني إذا قرب قيام الساعة فالله تعالى يقبض أرواح المؤمنات، فلا يبقى إلا الكفرة، فالكفرة عليهم تقوم الساعة، الساعة لا تقوم حتى لا يبقى الفرد الله الله، لا يمكن أن تقوم، يعني يخرب هذا الكون وفيه من يوحد الله، خراب هذا الكون بفقد التوحيد، إذا فقد التوحيد من هذا الكون قام وخربت القيامة، خرب وقامت القيامة، وذلك بعد قبض أرواح المؤمنين والمؤمنات لا يبقى إلا الكفرة، وهم بذلك حسن رزقهم دار عيشهم، فعليهم تقوم الساعة. في الحديث لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، فإذا بقاء هذا الكون بالتوحيد وخرابه بزوال التوحيد، فما دام التوحيد قائم لا يمكن يخرب هذا الكون، وإذا زال التوحيد زال هذا الكون وخرب وقامت القيامة. نعم، شو التعليق؟ علق
بن سحمان بقوله قوله إلى قيام الساعة هذا فيه نظر،
نعم،
ويحتاج إلى دليل فليتأمل، يعني ما ينفى ولا يثبت، أحسن الله إليك.
لا يزول إلى قيام الساعة، يعني يقول إنه هو نعم،
كمل كلام.
أحسن الله إليك. يقول المحقق عن كلام ابن سحمان كلامه ظاهر، لأن علم ما سيكون إلى قيام الساعة لا يعلمه إلا الله تعالى، والعبد لا يعلم ما في غد، كما قال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت الآية. فإذا جهل العبد ما في غد فجهله بما سيكون إلى قيام الساعة أولى وأحرى. وأيضا فهذا الذي ذكره الشارح منتقض بما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان من خروج المهدي ثم نزول عيسى وملئه للأرض عدلا كما ملئت جورا، والله أعلم.
قد يكون أحسن الله منك على سبيل المبالغة، يعني
ما
ليس المقصود، يعني إنه مبالغة أنه يعني
كلام، يعني يقول كلام مع أحمد يقول زرع هذا خبيث،
لا
ها، ونقل قد تقدم في كلام أحمد والبخاري عبد الله مبارك وغيرهم
أشياء من أحوال جهم وأتباعه والتحذير من بدعهم. انتهى ولقد زرع
كان عيسى ولقد زرع هذا الخير.
لكن كما ذكرتم أحسن الله إليكم أنه تقبض أرواح المؤمنين قبيل قيام الساعة، فقد يكون بعد هذا القبض من الجهمية من هو موجود، فلا ينفى ولا يثبت وجودهم أو عدمهم.
نعم، قد يكون الكفرة، الكفرة هم على كفرهم، تقول ينفع على كفرهم، وهذا من الكفر الذي قد يبقى في نفوسهم.
حسنا.
قوله
فتبرأوا منها براءة حيدر، هو لقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والمولود
حيدر لقب علي رضي الله عنه، قال حيدر. نعم.
والمولود من عمران هو موسى عليه السلام، أي أن أهل الحديث والسنة تبرأوا من مذهب الجهم وشيعته، كما تبرأ موسى عليه السلام من بني إسرائيل الذين عبدوا العجل، وكما تبرأ علي رضي الله عنه من الشيعة الذين تبرأوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ادعى بعضهم فيه الإلهية فاستتابهم فلم يتوبوا.
في علي قالوا إن هو الإله،
فاستتابهم فلم يتوبوا، فخدد لهم الأخاديد وأضرم فيها النار وأحرقهم فيها، وقال إني إذا شاهدت أمر منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. والقصة معروفة.
قيل نباء أنهم لما جعل يلقيهم في النار قالوا هذا عنه هو الرب، زاد بعضهم لما حفر الحفر وقعوا في النار قال هذا هو الرب، هذا هو الرب اللي يلقي في النار. نعم بالله من الخذلان. يقول في رواية أخرى لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا ثم احتفرت حفرا وحفرا وقنبر يحطم حطما منكرا. نعم
أحسن الله إليك.
انتهى
الفصل.
طيب كلام، شوف النسخة الثانية
ما فيها كلام.
ها
سبق قراءة أصلا
ما في
شرح من سعدي لأنه لم يفصل بين الفصلين أصلا فقل كاملة
بعدها.
فصل
بعد في مقدمة نافعة قبل التحكيم. أحسن الله إليك.
أبشت هو قال يشوف ممكن تقرأ فيه. ثم ذكر المصنف الفعل الذي بعد هذا مذهب الجهمية في المعاد، ممكن شوف لأنه اختصر ويعطيك خلاصة. نعم. قوله سعدي ثم ذكر المصنف في صفحة 358 ثم ذكر المصنف في الفصل الذي بعد هذا مذهب الجهمية في المعاد، وين قرأنا هذا الصفحة مو بكثير لكن يعطيك خلاصة لما سبق ممكن نعيده.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله هذا قدر الأسبوع الماضي ترى يا شيخ، القدر هذا من 58 إلى 62 الماضي. قدر الشهر الماضي يا شيخ
هذا قرأ
صفحة 363 يا شيخ
363
واللي قرأناها أول الدرس.
طيب ثم ذكر الفصل الأخير.
أحسن الله إليك. قال العلامة السعدي رحمه الله ثم ذكر في الفصل الأخير مذهب الجهمية في أفعال الله وأفعال العبيد، وأن مذهبه في الحقيقة نفيهما، فإن قوله في أفعال الله إن الله لا تقوم به صفة ذات ولا صفة فعل، وإن فعله عين مفعوله، وإن فعل العبد غير حقيقة كما تقدم، بل هو مجبور على أفعاله واقعة بغير اختياره، وبذلك تجرأ العصاة على المعاصي، حيث حمل الجهمية أفعالهم على الله وأنها أفعال الله لا أفعال للعبيد، ومع ذلك ما قضوا للناس بالأمان من عذاب الله، بل يعاقبهم على فعله بهم، والعبد قد كلفه الله ما لا يطيق، والعبد على قولهم يشبه النعامة التي تكلف بحمل الأثقال وبالطيران كما تطير الطيور الجوية، لأن صورتها تدل على الأمرين، كبيرة الجسم فتكلف بحمل الأثقال، وذات أجنحة فتكلف بالطيران، ومع ذلك لا قدرة لها على واحد منهما، فكذلك العبد على قولهم يكلف بفعل الطاعات وهو لا قدرة له على فعلها، وعلى ترك المعاصي وهو لا قدرة له على تركها، فإذا كان الأمر كما زعموا لزمهم أمران باطلان ونفيان فاسدان، تنفى قدرتهم عليها وينفى صدورها منهم، فيصح أن يقال لم يقدروا على الإسلام والإيمان والصلاة والصيام وغيرها من الطاعات، وكذلك ما صدرت منهم ولا وقعت منهم على وجه الحقيقة، بل ذلك كله مجاز يصح نفيه، لأنها قامت بهم كما يوصف المحل بأنه أسود وأبيض ونحوهما ونحوهما من الألوان لقيامه به. فتصور هذا القول بهذه اللوازم التي يعلم فسادها بأدنى تأمل يكفي العبد في ردها. فإذا اجتمعت مقالتاه وهما نفي أفعال الله على الحقيقة ونفي أفعال العبد، لأن الأفعال واقعة من العبد لا يمكن إنكارها وهي ليست أفعاله ولا أفعال الله، عرفت أن هذا من الأمور الممتنعة، لأن وقوع الفعل من غير فاعل يعلم بطلانه ببداهة العقول. فعلم من مجموع أقوال الجهمية المذكورة، وهي نفيهم لصفات الله ولكلامه ولأفعاله وكذلك لأفعال الإنسان، أنه يلزم منه بطلان الخلق والأمر والوحي والشرع والتكاليف.
شوف لك كيف أدت هذه المقالة إلى هذه اللوازم فاسدة. يلزم من نفي من صفات الله ولكلامه ولأفعاله ولأفعال الإنسان يلزم بطلان الخلق، بطلان الأمر، بطلان الوحي، بطلان الشرع، بطلان التكاليف. أعوذ بالله. إيش بقي بعد هذا؟ هذا من قال بهذا فهذا أعظم الناس كفرا، من أعظم الناس كفرا وأغلظهم. أعوذ بالله. نعم.
فإذا ضممت إلى ذلك قول غلاتهم بنفي الأسماء الحسنى، عرفت أن هذا قول مفضل إلى تعطيل رب العالمين والكفر به، فهذا حقيقة هذا القول. ولكنهم موهوا هذا النفي والتعطيل وكسوه العبارات المزخرفة التي يغتر بها ضعفاء العقول، وزعموا أن قصدهم ومرادهم بها تنزيه الله عن المماثلة، فافتتن بمذهبهم من افتتن لهذا السبب. وإلا فلو صور هذا المذهب بحقيقته لم يقبله أحد، وعرف كل أحد أنه كفر برب العالمين. ولكن نظير افتتان المعطلة بهذا المذهب حيث زخرفت له العبارات، نظير افتتان بني إسرائيل بالعجل لما أخرج لهم السامري عجلا جسدا له خوار، فافتتنوا بعبادته كما افتتن هؤلاء بعبارته، وأكثر الناس تغرهم الألفاظ وتخدعهم. فلذلك أخذ كل طائفة من طوائف المبتدعة من قول جهم شعبة فلذلك أخذ كل طائفة من طوائف المبتدعة من قول جهم شعبة وطائفة منهم من أثبت الأسماء والصفات الذاتية دون الأفعال الفعلية فنفوها كالأشاعرة.
منهم
أحسن الله إليك. منهم من أثبت الأسماء والصفات الذاتية دون الصفات الفعلية فنفوها كالأشعرية، ومنهم من أثبت الأسماء ونفى الصفات والأفعال كالمعتزلة، ومنهم من نفى الجميع كغلاة الجهمية. ونجى الله أهل السنة المحصنين من هذه الأقوال الباطلة والمذاهب الفاسدة، وتبرأوا منها كما تبرأ موسى بن عمران من اليهود الذين يزعمون أنهم أتباعه وهم من أكبر أعدائه، وكما تبرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الرافضة الذين هم إخوان اليهود الذين يزعمون أنهم أتباعه وشيعته. فأهل السنة من الله عليهم بما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات ما لله من الأسماء الحسنى والصفات العظيمة العليا، وما له من الأفعال المتعلقة بمشيئة الله وقدرته التي حقيقتها أنه فعال لما يريد، ومع ذلك قالوا فقد جعل الله للعباد قدرة ومشيئة تقع بها أفعالهم بالاختيار لا بالاضطرار، وقدرتهم ومشيئتهم مخلوقة لله تعالى، فأثبتوا الشرع والقدر والحكمة وصدقوا بكل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم عن الله وعن مخلوقات الله، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين. بركة. نقف على فصل في مقدمة النافع قبل التحكيم.
نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم.